أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين، ورواه البيهقي أيضا، وفيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، وذكر المناهي. قال: ونهانا عن خواتيم الذهب، عن شرب الفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه الأشياء، منها قال: أمرنا بعيادة المريض، وذكرنا أنها سنة من السنن، وقد تجب إذا كان زيارة الرحم الأب الأم من باب صلة الأرحام فتجب هنا، أما زيارة غير الأرحام إذا كان ليس واجبا عليه أن يصل هؤلاء فتكون هذه سنة، إذا كان من غير الأرحام فهي سنة، وذكرنا تفصيلا فيها. اتباع الجنازة هذه أيضا سنة من السنن. تشميت العاطس، يعني إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فتقول يرحمك الله، والسنة أنه يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك قلنا تشميت العاطس أنها فرض كفائي، على الراجح من كلام أهل العلم أنها فرض كفائي، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها فرض عين، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سنة، والراجح أنها فرض كفائي. فهنا يكون على الجميع أن يشمته، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم أو المقسم. إبرار القسم أو إبرار المقسم، الإنسان إذا أقسم على أخيه ما يقسم عليه على أن يفعل شيئا، هذا من باب الواجبات أو باب المستحبات، فلا بد وأن يبر قسمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن هل يجب عليه إبرار القسم؟ الراجح إنه إذا أمرك بواجب فأصل الوجوب الشرعي يغني عن القسم، فواجب عليك أن تصنع سواء أنه هو حلف عليك أو لم يحلف عليك. لكن إذا كان يأمرك بشيء مستحب تفعله فهنا يستحب لك أن تفعل هذا الشيء، خاصة إذا عرفت أنك ستؤسم هذا الإنسان وستجعله يحنس إذا أنت لم تفعل هذا الشيء. إذا كان يأمرك بالشيء المكروه لك ما يلزمكش أنك تفعل هذا الشيء. إذا كان يأمرك بالشيء الحرام ويقسم عليك لا يلزمك. وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه. سواء هذا الإنسان أمرك افعل هذا الشيء وكان من يجب عليك طاعته من ولي أمر، من أب وأم وغيرهما، لا يجب أن تطيع في معصية، إنما الطاعة في المعروف كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرك بالشيء المكروه أيضا لا يلزمك أن تفعل هذا الشيء المكروه. يبقى أبواب الأوامر تفعلها إما وجوبا بأصل الشرع، وإما استحبابا لأنه هذا أقسم عليك بذلك فتبره في ذلك. إذا كان شيئا مباحا فأنت مخير، ولكن برضو تراعي أنك ستؤسم هذا الإنسان وستحرجه، طالما حلف عليك فيلزمه كفارة يمين، يبقى على ذلك لا تحنثه ووفي بهذا الشيء أو افعل هذا الشيء الذي طلب منك إذا كان في مقدور ذلك من غير أذى ومن غير ضرر يعود عليك ولا على غيرك. بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم، وهذا فرض من الفرائض. ولاحظ أن الحديث هنا اجتمع في أشياء مستحبة وأشياء فرض على الكفاية وأشياء فرض على الأعيان، يبقى على ذلك هنا الدلالة اللي في الحديث التعاطف لهذه الأشياء. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مانع من أن تكون بعض الأوامر مستحبة وبعض الأوامر واجبة، وهذه الواجبة منها ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي. يبقى هنا نصر المظلوم قد يتعين إذا لم يوجد غير هذا الإنسان الذي يقدر على نصر هذا المظلوم، ما فيش غيره يبقى يتعين عليه، أو أنه لا كتير موجودون يبقى هنا فرض كفائي. إذا لم يقوم به أحد الكل قاعد يتفرج على المظلوم يتظلم محدش يعمل له حاجة يبقى يأسهم الجميع. إذا قام البعض بنصرة المظلوم كان لهم الأجر العظيم عند الله سبحانه، وقاموا بفرض كفائي وأسقطوا الإثم عن البقية. يبقى هنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم. وده من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مذكور في القرآن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يحب أن يكون من المفلحين، وربنا أخبر عن هؤلاء، ولتكن منكم يعني يا أيها المؤمنون الذين أمنتم بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الذين أطاعتم الله ورسوله، يا أيها المؤمنون لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لتكن منكم أمة دل على الفرضية الكفائية هنا، ليس فرض العلم الجميع يفعلون هذا الشيء، ولكن إذا قام البعض بالأمر معروف ونهي عن منكر دعوة إلى الله يسقط الإسم عن البقية. يبقى هذا فرض كفائي يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضرره. ممكن إنسان حيأمر معروف يترتب عليه منكر شديد أو يخاف على نفسه أذى أو شيئا لا يحتمله، يبقى هنا يسقط عنه الإسم في الترك، ولكن لينكر ولو بقلبه في النهاية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليبدأ بذلك، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نصر المظلوم جاء في حديث في صحيح البخاري وغيره عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة الإنسان المؤمن، انصر أخاك المسلم، وهنا الغالب ذلك، وإلا فالمظلوم وإن كان كافرا انصر هذا المظلوم إذا كان كافرا، إذا كان إنسانا يهوديا أو نصرانيا، إنسان نصب عليه سرق ماله أخذ حقه، يبقى على ذلك انصره، أعينه على أن يأخذ حقه، يبقى هنا انصر أخاك، كان الغالب ذلك بصيغة أغلبية هنا نصر المسلم، وإلا يتعين النصر لكل مظلوم. ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافر المظلوم، لذلك لا تظلم أحدا، لا تظلم لا مسلما ولا كافرا، لا تظلم أحدا، دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. وهنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ إذا كان مظلوما طيب عرفنا نصر المظلوم، كيف نأخذ ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يدي، تأخذ فوق يدي. هنا التعبير منه صلى الله عليه وسلم معناه أن تكفه عن الأذى، تأخذ فوق يديه، يعبر بالفوقية كأن أنت فوق، أنت فوق، وهنا تفيد الاستعلاء، يعني أؤمر بجد، خليك حازما في هذا الشيء، ما هوش الأمر أن معلش يسيب كلام لا يجيب ولا يوجه له، ولكن فوق يديه، يبقى هنا قهر، في قهر لهذا، اقهر هذا الإنسان، اقهر نفس هذا الإنسان، انصره على نفسه. إنسان ظالم، أنت ظالم، أنت ظالم، لا اتق الله سبحانه وتعالى، لا تفعل هذا الشيء، وبحسب قدرتك على هذا الشيء قد يكون هذا الظالم أقوى منك ولا تقدر على أنك تقهره، أنك تغير هنا بحسب ما تقدر عليه في ذلك، لكن أنت قادر على إنكار المنكر وأنك تنصره على نفسه، اتق الله يلزمك هذا الشيء. يبقى التعبير بالفوقية، تأخذ فوق يديه، كأنه الأخذ بأسباب القوة والاستعلاء على هذا الإنسان فتنصره على نفسه. هنا نصر المظلوم عرفنا، الصحابة عرفوا تنصر المظلوم، نصر الظالم كأنه من تسمية الشيء بما يقول إليه، وده من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، من وليز بلاغته، ولذلك يقولون أنه ردع الإنسان عن الأذى كأن هذا الإنسان أنصره ظالما، وحقيقته أنه هو الظالم وظلمه لنفسه، فهو ظالم ومظلوم في نفس الوقت، الإنسان المظلوم مش غير الظالم، هو الذي ظلم نفسه بهذا الشيء الذي يفعله، فتنصره وتردع هذا الإنسان عن ظلمه. ولذلك يقول لك إذا وجدت إنسانا يريد أن يؤذي نفسه، هو الظالم وهو المظلوم، ظالم إنسان ماسك سكين عايز يذبح نفسه بها، هو ظالم يظلم نفسه، وهو نفسه يظلم هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وأمره ألا يهلكها، فتكفه عن ذلك فتكون نصرته على نفسه. كذلك إذا كان يظلم غيره فهو ظالم لنفسه بما يقول إليه. المآل في النهاية نروح نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. هنا تنصره على نفسه، نفسه اللي هتوديه في داهية، فتنصره على نفسه حتى لا يؤذي نفسه بنار جهنم في النهاية. وإن كان هو في الدنيا ظالما، هو ظالم، ولكن في النهاية هو ظالم لغيره وظالم لنفسه، أن يدخل نفسه النار فتقوم تمنع هذا الإنسان من ظلمه لنفسه ومن ظلمه لغيره. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن قيلت قبل ذلك في الجاهلية، في الجاهلية قال بعضهم، قالوا أول من قالها رجل اسمه جندب ابن العنبر ابن عمرو ابن تميم، وقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن فرق بين تعبير أهل الجاهلية وتعبير النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أهل الجاهلية يقول لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، شم فيها رائحة العصبية، العصبية الجاهلية. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ليس في الإسلام ذلك. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهنا كانت البلاغة في كلام النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. أما كلام أهل الجاهلية لا لا، هذا كلام بعيد غريب، كلام يليق بأهل الجاهلية بعصبيتهم وجاهليتهم. فهم وإن توافقت الكلمة، ولكن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعاني العظيمة الجميلة التي قلنا. أما أهل الجاهلية ففيها جهلهم وفيها بغيهم وفيها ظلمهم، فيظلم الناس بعضهم بعضا، يقول لك خليك مع أخوك، هو ظالم لغيري أنت معاك، يعني أظلم غيرك. فكانوا يعتبرون الظلم هذا من الشجاعة، إن إحنا إذا ما ظلمناش الناس ناس يظلمون، لا خلينا سنبدأ ظالمين، هنبدي إحنا بظلم عشان محدش يظلمنا. فهذا من جهل الجاهلية اللي جاء الإسلام وقضى على هذا الشيء. لكن في الإسلام انصره مظلوما يعني خد له الحق من صاحبه، انصره ظالما يعني على نفسه، يعني أقف لهذا الإنسان وقول له أنت ظالم، فيكون إنه ظالما مظلوما، ظالم لنفسه وظلمها بأن يدخلها النار يوم القيامة، فخذ على يده حتى لا يكون من أهل النار والعياذ بالله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى إذا كان ظالما تأخذ منه الحق لغيره، تعطي الحق لغيره. لذلك لا يجوز لإنسان مؤمن أن يؤوي إنسانا ظالما، يعرف إن فلانا هذا ظالم وبعدين يؤويه ويدافع عنه ويكون معه. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، قال لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، أو آمى الإنسان الذي يحدث الحدث، يعني اللي يفعل الظلم في الإسلام، الذي يرتكب الكبائر والجرائم والبدع، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يؤوي المحدث، يعني الإنسان الظالم الإنسان المجرم، فيجي إنسان يؤويه وينصره ودافع عنه ويخبيه عشان ما يتقدش منه الحق، هذا ظالم. هنا لا يحل المسلم أن يفعل هذا الشيء. عرف إن فلانا أخذ أموال الناس ياخده يخبي عنده عشان ما يرجعش أموال الناس، يعرف مكان هذا الإنسان اللي نصب على الناس واستخبى بعد ما أخذ منهم أموالهم، وبعدين يقوم يقول ما عرفش ما شفتوش، يداري عنه يقول لك أنا بنصر أخي. هذا ينصره على ظلمه وينصره بظلمه وفي ظلمه وهو متواطئ معه. لا يجوز للإنسان المسلم أن يعرف أن فلانا ظالما أخذ أموال الناس، سرق أموال الناس، أخذ من الناس ما ليس له، ثم يؤويه على ظلمه الذي هو فيه. لا، هنا يحرم عليه. وفي الحديث هنا لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لنا أن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيوافق المعنى الذي نذكره. وهنا تنصر هذا الإنسان لأنك تسلمه لمن يأخذ منه الحق في ذلك، أو أنك تأخذ منه الحق وتعطيه للناس إذا كنت تخاف عليه الأذى البدني من هؤلاء. لكن إنك تترك هذا الإنسان يستخبى وتكتم عليه كأنك تعينه على أن يسرق وعلى أن ينصب على أموال الناس. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخبرنا عن مثل هذا المعنى في المنع من نصر الظالم، معناه نصره يعني إعانته في الظلم الذي هو فيه. في حديث رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيمة يعني من جلد، فقال صلى الله عليه وسلم من نصر قومه على غير الحق على غير الحق، يعني ينصرهم هم ظالمون. يبقى ده معنى غير المعنى انصر اخاك ظالما او مظلوم. انصره ظالما يعني خذ منه الحق، لكن في هذه الحالة كأنه ينهى عن أفعال أهل الجاهلية، ينصر للعصبية قوم ظلمه، هو عارف ظلمه وهو واقف معهم برضه في الظلم اللي هو فيه عشانه قومه. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. حديث عجيب وحديث تدبر في المعنى اللي فيه. أي معنى هذا الشيء؟ الإنسان الذي ينصر قومه عشان فلان ده من العيلة، عشان ده فلان من الشارع بتاعنا، عشان فلان من بلدنا ننصره حتى لو كان ظالما، بيقول لك أنت أهلكت نفسك هلاكا ما لكش خروج منه، مش هتخرج من هذا الهلاك. زي إيه؟ جمل وقع في بير، واحد بيشده بنديله، هيطلع هذا الجمل؟ عمره ما هيطلع هذا الجمل. فكذلك هذا الإنسان أوقع نفسه في نار جهنم لا يجد من ينقذه من النار، لأنه نصر الظالم وهو ظالم، نصره في ظلمه وأعانه على ظلمه. إذا لما يقول أنصر أخاك ظالما، المعنى فيه غير ما يذكر في هذا الحديث. أنصره ظالما يعني خذ على يده، امنعه من الظلم، أمره بالمعروف وانهى عن المنكر. وهنا لما ينهى عن أن تنصره وهو ظالم، في هذا المعنى إنه عصبية وجاهلية، يظلم غيره وتعينه على ظلم الغير لأنه تابع له. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث: اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. هنا رجل مهاجري ورجل أنصار. الرجل المهاجري كأنه كان فيه نوع من المزاح ومن الضحك واللعب، فضرب الثاني بالشلوط ضربه، فالثاني غضب لهذا الشيء، فحصل اشتبكوا مع بعض. المهاجري استنصر بالمهاجرين: تعالوا الحقوني. الأنصار استنصر بالأنصار: تعالوا الحقوني. حيشتبكوا مع بعض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول: دعوها فإنها منتنة، دعوها. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بدعوى الجاهلية تقولوا أنها لسه ما متش حي منكم وتدعون بدعوى الجاهلية؟ طب دعوى الجاهلية تاني يا للوجه، ليه ما تشوفوش الحق مع مين؟ اللي معه الحق تنصروه، اللي الغلطان تغلطوه وتأخذوا على يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الحدث نفسه بسيطة، واحد ضرب التاني بالشلوط سهلة القصاص فيها، اضربه زي ما ضربك، اعفو عنه. لكن ان تيجي القبيلة تتعارك مع القبيلة، المهاجرون مع الأنصار، بهذه الدعوة دعوى الجاهلية يا للمهاجرين، يعني انت بتنصره بس بيكونوا مهاجرين؟ هذا لا يحل لك، هو ظالم، ظلم صاحبه. أنت تنصر هذا لأنه أنصاري، هو صحيح مظلوم، ولكن اسمع من الطرفين واحكم بعد ذلك. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة منهم أشد من غضبه من أن واحد ضرب الآخر، لأنها دعوة قتالة، دعوة للهمجية، دعوة للاقتتال على الظلم، دعوة للعودة إلى الجاهلية. فغضب قال: وأنا بين أظهركم؟ أنا لسه عايش ما متش، وتقولون ترجعون إلى الجاهلية مرة ثانية؟ قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هنا الإنسان المؤمن حين يجد أخاه، يجد أباه، يجد أمه ظالما لغيره، يأخذ على يده بالمعروف، يأمر المعروف وينهى عن المنكر. ولذلك ربنا يذكرنا في سورتين من القرآن، في سورة النساء وفي سورة المائدة، يذكر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. والنص هنا في النساء لما يقول سبحانه: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. طب من أعز من الباء على النفس؟ يعني اعترف بالحق، قل أنا غلطان، أنا أخطأت في كذا، أنا ضيعت الحاجة الفلانية، أنا هنا هتخاف من الناس، خاف من الله عز وجل. ولو على الوالدين، أبويا ظلم، أبويا هو اللي بدأ أبويا هو اللي فعل، أمي اللي فعلت كذا. فيقوم الإنسان هنا لا يهتم إلا لأمر الله سبحانه. هذا ليس عقوقا للوالدين، أن يخطئ الإنسان أباه، أن يخطئ أمه. الذي نهاك عنه الإسلام أن تعق، أن تقطع أباك أو تقطع أمه. أما أن تشهد بالحق أبوك ظلم إنسان وأخذ منه مالا وبعدين تقول لا ما خدش حاجة، لا لا تأخذ على يدي وترجع المال للإنسان المظلوم للحقوق، وأنت هنا تنصره على نفسه حتى لا يأتي يوم القيامة ويدخل النار، تكون نصرته في الدنيا على نفسه حتى لا يدخل النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أنصر أخاك، أخوك من النسب وأخوك في الإسلام، أنصره ظالما أو مظلوما، خذ على يده وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تعق أباك ولا أمك، لأنك منهي عن العقوق ومأمور بأن تشهد بالحق ولو عليهما، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.